إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الزهراوان، والزهراء أي الصورة الجميلة الحسنة العظيمة المشرقة البينة الواضحة. وقد ورد في حديث أنها وآل عمران تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن قارئهما. وقد ورد الأمر بقراءتها في البيوت، قال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها قبورا. هذه السورة اشتملت فيما اشتملت على كثير من آيات التشريع والأحكام، بل لعل سورة من القرآن لم تشتمل على مثل ما اشتملت عليه سورة البقرة. فقد بين الله لنا فيها أحكاما كثيرة، فيها القصاص، وفيها الوصية، وفيها الصيام، وفيها الحج، وفيها القتال والنفقة، وفيها الطلاق والعدة والخطبة والرضاع والإيلاء وغير ذلك مما يحتاج إليه المجتمع في تنظيم شؤونه ووضع العلاقات التي تربط أعضاء هذا المجتمع بعضهم ببعض، كما هو شأن السور المدنية جميعا. وفي هذه السورة آيتان هما من أعظم آيات القرآن، أولاهما آية البر الجامعة لكل خصال الخير، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآية الثانية هي آية الكرسي، سيدة آي القرآن وأعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تضمنته واشتملت عليه من أسماء الله عز وجل وصفاته العليا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وفي آخر هذه السورة آيتان يقول فيهما صلوات الله وسلامه عليه: من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه عن كل ما يهم، أو كفتاه عن قيام الليل كله، وأنهما من كنز تحت العرش أعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطهما أحد قبله. هذه الآيات الأولى من سورة البقرة تبين لنا حال أصناف ثلاثة من الناس، وتبين موقف كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة من هداية القرآن. فإن المجتمع المدني كان بعد الهجرة، بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بمكة إلى المدينة وانضموا إلى إخوانهم الأنصار، كان المجتمع المدني يضم هذه الفئات الثلاث من الناس: الفئة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ثم اليهود الذين كانوا يساكنون المسلمين بالمدينة ويعاندون في آيات الله ويكايدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفريق ثالث مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الفرق الثلاث: خمسا وعشرين آية من أول سورة البقرة بين حال الفريق الأول الذي اهتدى بالكتاب وانتفع بما في القرآن من هدى وموعظة واستجاب لكتاب الله عز وجل واتبعه فأحسن الاتباع. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هذا الفريق في حاله وأوصافه وفيما ينتظره من جزاء على ما اتصف به من الأعمال والعقائد والأخلاق: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هو الفريق الأول الذي نعته الله سبحانه وتعالى بهذا النعت الكامل الجامع. فإن كلمة التقوى هي كلمة جامعة، لأن المتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وسخطه وقاية تحميه، فآمن بالله الإيمان الصحيح وآمن بما أنزل الله من كتاب وبما بعث من رسول، وآمن بالغيب كله، وآمن باليوم الآخر وما فيه. هؤلاء المتقون الذين انتفعوا بهدى الكتاب والذين تقدم الكتاب إيمانا لهم وتبصيرا لقلوبهم، هؤلاء الذين سلمت
فطرتهم وصحت عقولهم فأحسنوا التدبر للكتاب وأحسنوا الفهم للكتاب، هؤلاء الذين جعل الكتاب هدى لهم والقرآن هدى كله، ولا يكون القرآن إلا هدى، ولكنه لا ينتفع بهدى القرآن ولا يستجيب لهدى القرآن إلا لمن صح عقله واستقامت فطرته واتجه إلى القرآن بقلبه كله وبعقله كله وتدبره فأحسن التدبر. فهذا هو الذي يهتدي بالقرآن. أما المعرض الغافل فلا يكون القرآن في حقه هدى ولا شفاء، ولكنه يكون عليه عمى وفي آذانه وقرا، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكثيرا ما نتساءل، كثيرا ما يسأل أحدنا نفسه ويسأل بعضنا بعضا: لماذا انتفع سلفنا بهدى القرآن؟ ولماذا صنع القرآن هذا الرعيل الأول؟ وكان رعيلا فريدا في تاريخ البشرية كلها. ولماذا لم يهتدي الخلف بالقرآن كما اهتدى أسلافهم؟ ولماذا لم ينتفعوا بالقرآن كما انتفع آباؤهم وأجدادهم والقرآن هو القرآن؟ قد حفظه الله من التغيير والتبديل ويسره للذكر، بل لعل فينا من هو أقرأ للقرآن من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتلى القرآن ويذاع، بل جعلت للقرآن محطة إذاعة وقراؤنا بحمد الله كثير، ومع ذلك لم يؤثر القرآن فينا الأثر المرجو، ولم ننتفع بهدى القرآن كما انتفع الأولون من آبائنا وأسلافنا. نعم، لأنهم استقبلوا القرآن بما لم نستقبله، ولأنهم فهموا أن القرآن إنما هو دستور من السماء وتشريع لم ينزل ليكون كتاب دراسة ومتاع، ولا ليكون كتاب جدل ونظريات فارغة لا شأن لها في العمل ولا تستعمل في التطبيق. فهموا القرآن دستورا واتخذوه على هذا النحو، فكانوا لا يغادرون الآية من القرآن حتى يعرفوا ما تعنيه من العمل بعد فهم ما تدل عليه وما يؤخذ منها من العلم. كانوا لا يكتفون بفهم القرآن فهما نظريا ولا بتحليل آياته، ولكنهم يتخذون من القرآن منهجا للسلوك منهجا للعمل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أو ابن عمر لا أدري أيهما، كنا لا نجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العمل، فحفظنا العلم والعمل جميعا، ولكننا نحفظ أو نقرأ القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته ونمر على الآيات فيها أمر ونهي وأحكام وتشريع، فلا يستوقفنا شيء من ذلك. هكذا فهم أسلافنا القرآن أنه منهج وأنه تطبيق وأنه دستور، وكانوا لا ينظرون إلى شيء غير القرآن ولا يستمدون الهدى إلا من القرآن ولا يأخذون دينهم كله إلا من القرآن ولا يلتفتون إلى ما تعج به الدنيا في حياتهم من علم ومعرفة وثقافة. لقد فتحوا بلادا مليئة بأنواع العلم والمعرفة والثقافة، فلم تشغلهم عن القرآن ولم تصرفهم عن هداية القرآن، لأنهم اكتفوا بالقرآن، ومن لم يكتفي بالقرآن وهداية القرآن فلا كفاه الله عز وجل. لقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم صحيفة من التوراة ينظر فيها، فغضب أشد الغضب وقال: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها، والله لو كان موسى بن عمران حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فرمى عمر الصحيفة من يده واستغفر الله عز وجل. هكذا كانوا ينفرون من كل ثقافة وثنية تخالف القرآن ومبادئ القرآن وهدى القرآن، ولم يأخذوا من الدول الأخرى إلا ما ينفع في الحياة المادية، إلا ما ينفع في الحياة الدنيا، إلا ما يخفف عن الناس عبء المعيشة وتكاليفها، لأن الناس أعلم بذلك من المسلمين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. وأما ما عندهم من ذخيرة روحية دينية، فهذه لا يحتاجون فيها إلى أحد ولا يتلمسون شرحها وبيانها عند أحد، بل كتاب الله عز وجل بين أيديهم، كلامه واضح بين لا لبس فيه ولا غموض. فما كانوا يعمدون إلى شيء من تلك الثقافات ولا تلك العلوم، وإنما أخذوا علمهم كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن هدى لهم، هدى لهم، كان هدى لقلوبهم وأرواحهم، كان هدى لعقولهم. أخذوا من القرآن العقيدة السليمة التي لا يلتبس بها شيء من الباطل، فقاوموا بها باطل الأرض كله، حاربوا بها باطل الدنيا كلها بعقيدتهم الواضحة الفطرية البسيطة التي أخذوها من القرآن العظيم. أخذوا من القرآن المنهج العمل في السلوك الذي يحث على كل بر وعلى كل خير. ويوجه الإرادات الوجهة الكريمة النافعة التي لا تضمر رغبة في شر ولا في منكر، ولكنها تتجه إلى تحقيق الخير والمصلحة. أين كانت المصلحة وأين كان الخير؟ تعلموا من القرآن مكارم الأخلاق، تلك المكارم التي ما حواها كتاب في الأول ولا في الآخر كما حواها القرآن. تعلموا من القرآن عقيدة وعملا وتشريعا وسلوكا وآدابا وأخلاقا وقصصا وأخبارا، فكان القرآن هو دائرة معارفهم التي يرجعون إليها في كل ما يهمهم ويعنيهم في دينهم ودنياهم. هكذا كان القرآن في نظر هؤلاء الذين سلفوا من هذه الأمة، وبالقرآن وحده كانوا هم هذه الأمة القوية العزيزة الكريمة التي خرجت إلى الدنيا الجاهلة الظالمة، فعلمتها كيف تكون الحياة وكيف يكون السلوك في الحياة، أقرت فيها العدل وأقرت فيها النظام ووجهتها وجهة الخير، حتى كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بمجرد أن يروا سلوك المسلم وحياة المسلم، تلك الحياة التي لا تضل ولا تختل ولا تميل إلى هوى ولا إلى منكر، ولكنها حياة كحد السيف. هذه الحياة كانت وحدها هي التي تجذب الناس من جميع الأمم إلى الدخول في الإسلام، حين يرون عدل المسلمين وإنصاف المسلمين وكرامة المسلمين وإحسان المسلمين ورحمة المسلمين، فكان ذلك يدعوهم إلى الدخول في دين المسلمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هو الكتاب الواضح الذي لا شك في أنه منزل من عند الله عز وجل، وما يشك ولا يرتاب في هذا الكتاب إلا جاهل أحمق لم يتذوق معاني القرآن ولم يتحقق بأغراض القرآن ومقاصد القرآن. ولكن هؤلاء الذين ذاقوا حلاوته والذين تعرفوا عليه عند سماعه أو قراءته ووجدوا هذه المعاني التي يسكبها في القلوب تنصحها وفي العقول فيوقظها وفي الضمائر فيحييها، هؤلاء هم الذين انتفعوا بهدى القرآن، فهو هدى للمتقين للذين اتقوا الشرك فلم يتلبسوا بشيء منه لا بصغير ولا بكبير، بل أفردوا ربهم وحده بالعبادة والتعظيم، فلم يجعلوا لله ندا من خلقه، فما دعوا إلا الله ولا خافوا إلا الله ولا ذلوا إلا لله ولا توكلوا إلا على الله ولا توجهوا بقوة قلوبهم وأعمالهم وأموالهم إلا لله، فكانت أعمالهم كلها خالصة لله عز وجل، لا شبه شوب من شرك ولا من وثنية. ثم اتقوا كل ما حرم الله عليهم، فما تلبسوا بفاحشة ولا بمعصية، بل أدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وقاموا عند حدود الله فلم يتعدوها. وإذا هاجت في نفس أحدهم رعونة البشرية فوقع في شيء مما حرم الله، ما يلبث أن يرجع ويفيء إلى الله، ما يلبث أن يندم على ما ارتكب من حماقة، لا يلبث أن يعود إلى ربه مستغفرا من ذنبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ليست التقوى كلمة تقال على اللسان، وإنما هي سلوك حذر، سلوك يقظ، سلوك يتنبه لدسائس النفس وغواية الشيطان، سلوك يتنبه فيحذر كل انحراف أو كل ميل عما أمر الله عز وجل بالاستقامة عليه ونهى عن الطغيان ومجاوزة الحد فيه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يسأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، وعمر أحق الناس أن يعلم ما هي التقوى، ولكنه يريد أن يضم علم أبي إلى علمه، فيقول له أبي: يا أمير المؤمنين، ألم تسر في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: فماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أمشي متأنيا حذرا. قال: فتلك هي التقوى، التقوى أن تمشي حذرا خائفا وجلا، كلما نزعت بك نفسك إلى شهوة فيما حرم الله، كلما نزع بك عقلك إلى بدعة ضلالة ليس لها حجة ولا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، رددت ذلك وكففته، فإن المرض في هذه الأمة مرضان: مرض الشبهات ومرض الشهوات، وكل مرض منهما مهلك لصاحبه. فمن الناس من هلك بمرض الشبهات، ومن الناس من هلك بمرض الشهوات. فإذا أردت أن تكون معافا سليما من هذا المرض وذاك، فعليك ألا تتبع البدع والشبهات الدخيلة، وعليك أن تقف عند نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير متأول وغير متشكك ولا متردد، وغير محكم عقلك، ف فيما لم تصغه من هذه النصوص، بل يجب أن تخضع لها وتذعن، وأن لا تظن أنك بعقلك المريض تستطيع أن تحكم على النصوص، بل هي الحكم عليك وعلى عقلك، وعليك أن تتبعها وتجري وراءها، فإن الخير كله فيها. وعليك كذلك أن ترد عن نفسك مرض الشهوة، أن تقاوم كل نزوع وميل إلى الدنيا وشهواتها الآثمة المحرمة، واقتصر فيها على ما أحل الله لك من طيبات، وكما أحل الله لنا من طيبات فيها غنى وفيها كفاية عن الحرام وعن سبيل الحرام، وفيها كفاية عن الغواية وعن الآثام. فعليك أن تسلك بنفسك طريق السلامة، وألا تجلب لها مرض من هذه الأمراض المهلكة الموبقة. هؤلاء هم المتقون الذين وصفهم ربك بهذه الأوصاف العظيمة والخلال الكريمة، فوصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب. نعم، يؤمنون بالغيب كله، بكل ما غاب عن حواسهم، بكل ما غاب عن أعينهم مما جاء به الخبر الصادق في كتاب الله أو في سنة رسول الله، ما دام قد قام الدليل عليه، فينبغي الإيمان به والإذعان له بلا شك ولا ارتياب. فهم يؤمنون بالله لما قام من الدلائل على عظيم قدرته وعلى واسع رحمته وعلى بالغ حكمته، ويؤمنون بالكتب السماوية كلها التي نزلت من عند الله، ويؤمنون بكل رسول بعثه الله، ويؤمنون بما قص عليه من القرآن من قصص السابقين، ويؤمنون بما أخبر القرآن أنه سيقع في آخر الزمان أو بعد هذه الدنيا في اليوم الآخر، وبما جاءت به سنة من هذه الأخبار، لا يردون خبرا ولا يعطلون نصا، بل يؤمنون بما دلت عليه الأخبار كلها ما دامت الأخبار صحيحة ليس فيها سقم ولا ضعف. فهذا هو المنهج الذي يجب أن تتبعه أيها المسلم بإزاء هذه النصوص من الكتاب ومن السنة، إيمان بالغيب كله، لا ترد شيئا من هذا الغيب بحجة أن عقلك لا يسيغ الإيمان به. لقد تعلق أناس وغرتهم عقولهم، هذه العقول التي تمردت على كتاب ربها وعلى أخبار نبيها، دخلت تماري وتجادل في بعض هذه الغيوم التي صحت بها الأخبار في القرآن وفي السنة، ظن منهم أن عقولهم تستطيع أن تدرك من ذلك ما لم يأت به النص، وأن عقولهم أحكم وأهدى من النص. ترى بعض هؤلاء المتعذلقين ينكرون أن يكون عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء حيا، ويمكنون أن يكون عيسى عليه السلام سينزل إلى الدنيا قرب قيام الساعة، ورفع عيسى ثابت بصريح القرآن الذي يقول بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، ونزول عيسى ثابت بالأحاديث المتواترة التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، وهي موجودة في كتب الأحاديث كلها. فلماذا نماري، لماذا نجادل في هذه الأخبار إذا كنا قد سمينا أنفسنا أنصارا؟ فإذا لم نكن أنصارا لهذه الأحاديث فأي شيء ننصر؟ وإنك لو شككت في حديث واحد من هذه الأحاديث لشككت في السنة كلها ولأتيت عليها من قواعدها، لأنها حديث بلغت حد التواتر. فما ظنك بأحاديث لم تبلغ هذا المبلغ من القوة ومن الثبات؟ هي أولى بأن ترد وهي أولى بأن تعطل، وبذلك تضيع السنة، وبذلك تنبذ السنة وراء الظهور. لا، بل كل حديث صح من قول واحد او اثنين او كان حديثا مشهورا او متواترا، ما دام لا جرح في رجاله ولا ضعف في رواته، يجب ان نؤمن به وان نعمل به وان نتمسك به. هكذا ينبغي ان يكون نهج هذه الجماعة التي سمت نفسها انصارا للسنة، لا ان تماري ولا ان تجري وراء اهواء المتعلقين الذين يشككون في هذه الاحاديث ويطعنون فيها بلا سبب وبلا دليل. ايمان بالغيب كله، لا نرد غيبا من الغيوب التي اشتمل عليها القرآن والتي اشتملت عليها السنة المطهرة كلها، ما دام قد صح بها النص، ما دام قد صح بها النص من الكتاب او من السنة. هذا مدح لهؤلاء المتقين بانهم يؤمنون بالغيب، فكن من هؤلاء الذين مدعهم ربك بانهم يؤمنون بالغيب، فلا يردنا شيئا من هذا الغيب الذي لم يروه ما دام الدليل قد قام على وقوعه وحصوله. ثم هم بعد هذا الإيمان تظهر عليهم ثمرات هذا الإيمان، ثمرة في أبدانهم وثمرة في أموالهم. أما ثمرة هذا الإيمان في الأبدان فأنهم يقيمون الصلاة، يؤدون هذه الصلوات المفروضة التي كتبها الله عليهم، خمس صلوات كل يوم وليلة. هذه الصلاة التي هي الركن الثاني في الإسلام، التي لم يشأ ربك أن يفرضها على الأرض وإنما فرضها في السماء، ولم يشأ أن يفرضها على لسان جبريل وإنما فرضها بنفسه وكلم نبيه كفاحا من وراء حجاب، قال له بصوت نفسه: إني فرضت عليك وعلى أمتك كذا وكذا. هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل عمادا لديننا كما في الحديث الصحيح: وعموده الصلاة. هذه الصلاة التي جعلها الله طهرة لك من الفحشاء والمنكر، التي جعلها الله إحياء لقلبك حتى يظل عامرا بذكر ربك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الصلاة التي يتمنى خليل الله إبراهيم وهو من هو أن يجعله الله مقيما له: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويمدح الله ولده إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه الصلاة التي مدح الله بها خير خلقه وحكم لهم بالفلاح والفوز لأنهم كانوا يقيمون الصلاة. هذه الصلاة صفة المؤمن وجعل المحافظة عليها آخر صفة المؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر هذه الآيات والذين هم على صلواتهم الفردوس هم فيها خالدون. ولم يقل ربنا يصلون، إنما قال يقيمون. فلا تظن أن المطلوب منك أن تصلي أي صلاة، ولكن أن تقيم الصلاة، أن تؤديها مقامة مستقيمة غير معوجة، أن تأتي بها كاملة غير منقوصة، أن تتم لها خشوعها وركوعها وسجودها، وأن تتوجه بقلبك بكليتك إلى الله عز وجل في صلاتك، أن تكون صلاة خاشع منيب، صلاة دليل بين يدي ربه، صلاة حاضر مع الله قد حضر قلبه ولبه، صلاة مودع يعدها آخر صلاته. هكذا ينبغي أن تؤدى الصلاة. وما جاء في القرآن أبدا صلوا، وإنما جاء أقيموا الصلاة، أدوها مستوية كاملة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه ثمرة الإيمان في المال، أنهم يعلمون أن هذا المال هو مال الله، وأن الله هو الذي خولهم هذا المال، فهو الذي جعلهم مستخلفين فيه، وهو عارية في أيديهم ستسترد وسيخلفونه، سيخلفهم فيه من بعدهم من الورثة. فينبغي ألا يبخلوا بمال الله في سبيل الله، بل يجب عليهم أن ينفقوا من هذا المال في كل ما أمر الله بالإنفاق فيه، نفقة على نفسك، نفقة على أهلك، نفقة على ولدك، نفقة على خادمك، نفقة على الفقير المحتاج من إخوانك، نفقة في نوائب المسلمين، نفقة في كل ما يحب الله عز وجل الإنفاق فيه، في كل ما يعني كلمة الله، في كل ما فيه إعزاز لدين الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا شح ولا بخل ولا خوف من فقر، فإن هذا من وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله، هذه الخلال الثلاث، ثم هم يؤمنون بما أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم من القرآن، ويؤمنون بكل ما أنزل من عند الله على من سبق نبيهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤمنون بالكتاب كله ولا يفرقون بين أحد من رسله، كما وصفهم ربهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون إيمانا لا شك فيه بأن لهم معادا يلقون الله عز وجل فيه، بأن لهم حياة وراء هذه الحياة يجزون فيها على ما قدموا في حياتهم الدنيا، يجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، ولا يضيع شيء مما قدموا لا من خير ولا من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بل يجدون ذلك كله مكتوبا في صحائفهم في كتابهم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقدم أيها الأخ لنفسك، قدم لنفسك ذخرا عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هؤلاء الذين تخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة، بهذه الصفات العالية التي هي ثمرات الإيمان، إيمانهم بالغيب، وهي مع ذلك تزيد الإيمان وتقويه في قلوبهم، فقد اقتضت حكمة الله أن تكون الأعمال نورا يزيد من الإيمان في القلب، كما أن الأعمال تنبع من هذا الإيمان فهي ترتد إلى هذا الإيمان بالقوة فتقويه وتزيد من نوره في القلب. أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة متمكنون من الهدى، لا ينخلعون عنه أبدا، لا يمكن أن يزيلهم عن هذا الهدى مزيل ولا أن يثنيهم عنه شيء، بل هم متمكنون منه أشد التمكن، لا تلتبس عليهم فتنة، لا تلتبس عليهم شبهة، بل يجدون كل ذلك، يجدون حل ذلك كله في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيما جعل الله من نور في قلوبهم، جعل الله في قلوبهم نارا نورا يفرق لهم بين الخير والشر، ويبين لهم الشبهات ويحل لهم المشكلات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وأولئك هم المفلحون، هذا هو جزاء الآخرة، بل هم مفلحون في الدنيا قبل الآخرة، بل لهم الفلاح في الدنيا ولهم السيادة ولهم العز والتمكين في الدنيا، ثم لهم الحسنى، ثم لهم الجنة، ثم لهم النظر إلى وجه الله في دار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سمعتم ما قال الله عز وجل في شأن الفريق الأول الذين هم المتقون، الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف التي تلوناها وبيناها، ثم حكم لهم بالاهتداء والفلاح بأنهم على هدى من ربهم وأنهم مفلحون. هذه أربع آيات في شأن هؤلاء المتقين. ثم ذكر الله عز وجل آيتين اثنتين في شأن الكافرين،
هؤلاء الذين جحدوا الحق وعاندوا من بعد ما تبين لهم، من بعد ما قامت الأدلة، من بعد ما وضحت الحجج، فردوا الحق عن عناد وعن لجاجة، لا عن قصور في الأدلة ولا عن ضعف في الحجة، ولكنهم ركبوا هوى رؤوسهم، ولكنهم عاندوا الحق الذي نزل عليهم من ربهم، فكان جزاؤهم أن ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم. إن الذين كفروا ستروا الحق وجحدوه بعد البيان، بعد قيام الأدلة والبراهين، هؤلاء لا تنفع فيهم موعظة ولا يغني معهم تذكير، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون. إذا قلت لرجل من الناس هذا بئر أمامك فاحذر أن تقع فيه، وكان الرجل سليم البصر واسع العينين فأقدم على الوقوع في البئر، أكنت تظن أن مثل هذا ينفع معه تحذيرك؟ لا تنفع التحذير مع الغفلة، مع ركوب الهوى. فهؤلاء تبين لهم الحق ووضح، ولكن لم يستجيبوا له وحاربوه وعاندوه جريا وراء التقاليد، وراء التقليد الأعمى، خوفا على الرئاسة والجاه. فما ماذا يكون جزاء هؤلاء إلا أن يضرب الله على قلوبهم فلا يدخلها حق ولا خير أبدا؟ هكذا كان الجزاء من جنس العمل. إن الله لم يظلمهم شيئا، وإن الختم على سمعهم وقلوبهم إنما كان جزاء على إعراضهم أول مرة، كما قال ربنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر الله في شأن المنافقين 13 آية، إن شاء الله في جمعة أخرى سنشرحها ونفسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بصر هذه الأمة بدينها، اللهم بصر هذه الأمة بدينها، اللهم ألهمها رشدها، اللهم اهدها لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وولاة الأمر منا إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره. أنزل علينا الكتاب عوجا قيما لا عوج فيه، وهاديا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وبين لنا فيه كل شيء نحتاج إليه في نظام حياتنا وفي عمل معادنا، وجعله كافلا لإقامة حياة طيبة في الدنيا وميراث سعادة دائمة في الآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، وأمره أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فصدع بالحق وبلغ رسالة الله وأقام حجته في أرضه وأدى الأمانة كخير ما يمكن أن تؤدى الأمانة، وما لقي ربه ولا فارق أمته إلا بعد أن تركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعد أن امتن الله عز وجل علينا في الآيات السابقة بأنه أتم علينا نعمة الهداية وأرسل فينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم، بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الطريق إلى شكر هذه النعمة، نعمة التعلم، نعمة الهداية. الطريق إلى شكرها أن تبذل من علمك، أن تبذل ما وصلت إليه من الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تبذل ذلك لمن يحتاجه وتنشره في الناس، وألا تكتمه في نفسك وألا تبخل به على أحد من خلق الله. هذا هو الطريق إلى شكر هذه النعمة، نعمة العلم التي امتن
الله عز وجل بها على بعض خلقه، ثم أمرهم أن يقوموا بشكرها فيبلغوا ما عندهم من علم وما حملوه من أمانة إلى من لم يبلغه ذلك من الناس. وتوعد الكاتمين للعلم والذين لا يقومون بنشره ولا ببذله لمن يحتاجه، توعدهم في هذه الآية بأشد الوعيد، فسجل عليهم لعنة الله ولعنة كل لاعن. وذلك لأن العلم في الإسلام هو القاعدة الكبرى التي ترتكز عليها أحكام الإسلام كلها، أصولها وفروعها. فالإسلام يقوم على العلم في كل قضاياه وفي جميع أحكامه، ولا يعتد الإسلام بعقيدة ما لم تكن قائمة على العلم. فهذه العقائد الموروثة التي يتوارثها الناس، يتوارثها الأبناء عن الآباء، لا يعترف بها الإسلام لأنها عقائد تقليدية ليست قائمة على فهم سليم ولا على علم صحيح، فهي عرضة للتقلب، وهي كذلك عرضة للزوال. فلا يعترف الإسلام إلا بما يقوم من العقائد على علم صحيح وبرهان واضح. كذلك لا يعترف الإسلام بعمل لا يقوم على العلم، فمن صلى وهو لا يعرف أحكام الصلاة ولا كيف يصلي، وإنما قلد أباه أو أمه في حركاته من غير أن يعرف حقيقة الصلاة ولا غايتها ولا شروطها ولا آدابها ولا منزلتها من الإسلام، فإن صلاته ليست في نظر الإسلام صلاة، وإنما هي حكاية الصلاة. كذلك كل عبادة تعبد الله بها، عبادة من صيام أو حج أو غير ذلك، فأساسه العلم وأصله العلم. فالعلم في الإسلام هو الأساس الأول، وهو القاعدة الكبرى التي يجب أن يقوم عليها الإسلام كله في عقيدته وفي شريعته وفي كل أمر ونهي وحلال وحرام. لا بد أن يعرف المسلم كل ذلك ليصح عمله وتصح عقيدته، وبدون ذلك لا ينفعه اعتقاد ولا يثمر منه عمل. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى ببذل العلم ونشره حتى ينقشع عن الناس الجهل، وحتى يكون الناس على أساس سليم من أمر دينهم. وأخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، كما أخذ الميثاق على النبيين أن يعلموا الناس وأن يقوموا بالدعوة إلى دين الله عز وجل، فهو ميثاق مأخوذ على كل من آتاه الله علما أو فهما في كتابه أن يقوم ببذل ذلك ونشره، وإلا كان من الكاتمين وكان مستحقا للعنة الله وللعنة اللاعنين. وقد ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. نعم، وكان هذا جزاء وثاقا، لأنه لما حبس لسانه عن الحق وصار الشيطان أخرس وترك الكلام في الحق كان قد رضي لنفسه بأن يكون كهذه العجماوات التي لا تقدر على الكلام، فكان جزاؤه عند الله أن يضع في فمه اللجام الذي لا يوضع إلا في فم البرذوم أو البغل أو الفرس، لأنه صار مثلها في السكوت وترك الكلام، ولكنها هي معذورة لأنها لم تخلق قادرة على الكلام، ولكنه وقد أعطاه الله علما فظن به على الناس ولم يبذله ولم ينشره، وأمسك لسانه عن تعليم الناس ما يحتاجون إليه مما أعطاه الله إياه، كان مستحقا لأن يوضع في فمه لجام، ولكن ذلك اللجام ليس من جلد لأنه لجام عذاب، فهو لجام من نار يوضع في فمه يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى متوعدا هؤلاء الكاتمين للعلم الخائنين للأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها في أن يعلموها للناس ولا يكتموها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ويقول بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته التي يجدونها عندهم في التوراة والإنجيل، ولكننا نقول لهم إن هذا وعيد لكل كاتم لما عنده من العلم، فالعبرة بعموم اللفظ، واللفظ هدى عام، والله يتوعد جميع الكاتمين سواء كانوا من هذه الأمة أو ممن سبق من الأمم، فكل كاتم للعلم ملعون عند الله سبحانه وتعالى. الذين يكتمون ما أنزلنا، يكتمون الذي أنزلنا من البينات والدلائل الواضحات والهدى والعلم النافع والحق الواضح الصريح، يكتمونه بعدما علموه وبعدما بينه الله في الكتاب، وهذا إزالة لعذرهم، فلا عذر لهم في الكتمان بعدما بينه الله في الكتاب وبعدما علموه علما واضحا لا غموض فيه، فليس لهم عذر في أن يكتموه وألا يقوموا بتعليمه لكل من يحتاجه، لأنه مبين وواضح في كتاب الله عز وجل، فهي بينات ودلائل واضحات لا تشتمل على أحد، وهو هدى بين واضح وحق صريح وعلم كضوء النهار، وبينه الله في الكتاب. هؤلاء الكاتمون يتوعدهم الله سبحانه وتعالى على هذا الكتمان وعلى هذا البخل بالعلم، لأن العلم كالمال، فكما جعل الله في مالك حقا وزكاة مفروضة كذلك أوجب عليك في علمك حقا مفروضا، وهو أن تبذله لمن يريده من الجاهلين الغاوين حتى يردهم عن جهلهم وغوايتهم، كما تبذل من مالك للفقراء والمساكين لكي تزيل فقرهم وحاجتهم. بل إن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المال، فإن العلم غذاء القلوب والأرواح، وإنما المال غذاء لهذه الأبدان الفانية الزائلة، فالصدقة من العلم خير من صدقة المال. أن تتصدق من علمك وأن تبذل من علمك فذلك خير مما تبذله من مالك، لأن حاجة الناس إلى العلم أشد وأعظم من حاجتهم إلى المال. أولئك الكاتمون للعلم الذي بينه الله في الكتاب يلعنهم الله، هم مستحقون للعنة الله ومستحقون للطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأنهم لم يرحموا الناس، لم يرحموا جاهلا فيعلموه، لم يرحموا غاويا فيرشدوه، لم يرحموا ضالا فيهدوه، فلذلك منعهم الله عز وجل من رحمته وحرمهم منها، لأنهم حرموا الناس مما عندهم من العلم. أولئك يلعنهم الله، بل هم مستحقون للعنة كل لاعن، كل من يتأتى منه اللعنة فهو يلعن هؤلاء، لأن نظام هذه الحياة لا يستقيم إلا بالعلم، لأن معرفة الحقائق في هذه الحياة لا يمكن إلا بالعلم، فهؤلاء بكتمانهم العلم صدوا الناس عن سبيل الله عز وجل وأوقعوهم في الحيرة والضلال، وكانوا حربا على نظام الله عز وجل في خلقه، فكانوا مستحقين للعنة كل لاعن. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الذين تابوا ورجعوا عن كتمانهم وبذلوا وبينوا، فهؤلاء يعود الله عليهم بالتوبة ويقبل معذرتهم ويغفر لهم ما سلف من تقصيرهم في كتمان العلم وفي السكوت عن التعليم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين رجعوا إلى الله وندموا على ما كان منهم من تقصير في الماضي ثم أصلحوا فيما بقي من عمرهم واستقاموا على الجادة ثم بينوا ولم يكتموا وبذلوا العلم ونشروه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في نشر ما عندهم من العلم، لأنهم يعلمون أنها أمانة ينبغي أن يؤدوها إلى من يحتاجها من الناس، وكتمان العلم خيانة، فكانوا يقومون بنشر العلم وبيانه خروجا من عهدة الكتمان وإثمه. فهذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه يسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه اتاه آت من ربه فبشره على من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيقول له معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ فقال له: إذن يتكل، يعني يتكل على هذه البشرى ويقصر في العمل. ولكن معاذا يسكت ولا يتكلم بهذا الحديث حتى يحضر أجله، فيتكلم به معاذ تأثما، أي خروجا من إثم الكتمان عند الله عز وجل. فأخبر به معاذ قبل موته لكي يخرج بذلك من إثم الكتمان وعهدة الكتمان. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه حين اتهمه الناس بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شكوا في بعض أحاديثه، يقول: والله لولا آيتان من كتاب الله لما حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبا هريرة رضي الله عنه بهاتين الآيتين، هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، والآية الأخرى قوله سبحانه من سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فمن أجل هذا كان يحدث أبو هريرة، وكان ينشر علم رسول الله رغم اتهام كثير من الناس له، لكنه كان يرى أنه إذا قصر في التبليغ وقصر في نشر العلم دخل في الوعيد الذي توعد الله عز وجل به الكاتبين. هذا في حق الكاتبين للعلم الذين عرفوا الحق ثم كتموه وضلوا به على من يحتاجه من الناس. ثم يتوعد الله عز وجل صنفا آخر، والصنف الجاحد للحق والمنكر له، فكلاهما مستحق للعنة الله. الذي عرف الحق وكتمه وجحده، والذي أنكر الحق وجحده ولم يعرف الحق الذي يجب أن يسلكه ويتبعه، الذي مات على كفره وجحوده وإنكاره للحق الواضح الصريح، هذا وأيضا مستحق للعنة الله وللملائكة وللناس أجمعين. يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء المنكرين الجاحدين بعدما ذكر في شأن الكاتمين الخائنين، يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا بالحق وجحدوا ثم ماتوا على هذا الكفر والجحود، فلم يبصروا الحق يوما من الدهر ولم يعرفوه، بل عاشوا حياتهم كلها كما تعيش سائمة الأنعام حتى جاءهم الموت وهم في غفلة وهم في جحودهم. يقول الله عز وجل: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. توعده الله سبحانه وتعالى برضو باللعنة كما توعد السابقين باللعنة، ولكن قال في حق هؤلاء الكفار أنهم في اللعنة خالدين فيه، أنهم في اللعنة لا يخرجون منها أبدا، ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون ولا يؤخرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.